الدرس الحادي والخمسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 51، واليوم هو 18 من شهر صفر من عام 2020. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وفي موضوع التسليم الصلاة والسلام جملة من الأحكام والمسائل. أولا، صيغ السلام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 صيغ السلام. الصيغة الأولى وهي الأكثر كما يدل على ذلك ظاهر السنة، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثانية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى جهة اليمين، وإلى اليسار: السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إلى جهة اليمين، وإلى جهة اليسار: السلام عليكم. الصيغة الرابعة أن يسلم تسليمة واحدة فيقول: السلام عليكم. ثانيا، من أحكام السلام أن يلتفت عن يمينه وعن شماله بالسلام. ثالثا، أن يبالغ في الالتفات بالسلام حتى يرى من خلفه بياض خده، أي إذا لم يكن هناك حائل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض خده من الخلف، وقد كان له لحية كثيفة كثت، فلا يرى من خلفه بياض خده إلا إذا بالغ في الالتفات. رابعا، أن يضع يده على فخذه عند السلام. إذا أراد أن يضع إذا أراد أن يسلم وضع يده على فخذه ثم سلم. خامسا، السلام ركن في الصلاة، والالتفات سنة يمينا وشمالا. سادسا، التسليمة الأولى هي الركن، هي الواجبة، هي التي يخرج بها من الصلاة، والثانية سنة. والأدلة على هذه الأحكام الستة: أولا، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا دليل على الصيغة الأولى من صيغ السلام. وأنا أوردت يا إخوة الأحكام أولا مرتبة، ثم بعد ذلك الأدلة، لأن الدليل الواحد قد يكون دليلا على عدد من الأحكام المتفرقة السابقة، فرأيت أن ذلك هو الأقرب إلى الترتيب والاستقامة. كنا إذا صلينا، يقول جابر بن سمرة، كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث دلالة صريحة على الصيغة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفيه أيضا أن الصحابة كانوا يحركون أيديهم أثناء السلام، فإذا سلموا أشاروا بأيديهم إلى جهة اليمين عند السلام، وهكذا عند السلام إلى جهة اليسار. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك أيديهم كأنها أذناب خيل شم، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم. فالسنة إذن إذا أراد أن يسلم أن لا يحرك يده، وظاهره أيضا أن يترك القبض والإشارة، وإنما يضعها على يده على فخذه ثم يسلم. الدليل الثاني أو الحديث الثاني حديث واثق ابن حبان عن عبد الله بن عمر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واسع بن حبان سأل عبد الله بن عمر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. أخرجه النسائي بسند صحيح. فعبد الله بن عمر بين الصفة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما رفع وكلما وضع في الصلاة. ثانيا أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وهذا دليل أيضا على الصفة الأولى. في رواية أخرى عند النسائي وسندها جيد عن واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال فذكر التكبير، أي في الرواية الأولى، قال يعني وذكر السلام، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال أحيانا السلام عليكم فقط عن يساره. الدليل الثالث عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه ابن داود بسند حسن، وقال ابن حجر في البلوغ إسناده صحيح. فهذا دليل على الصفة الثانية أو الثالثة من الصفات الثابتة في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة جلد كلمة وبركاته في التسليمة الأولى عن الإمام. والحديث في أبي داود كما أسلفت، لكن قد جاء في بعض النسخ زيادة وبركاته حتى في التسليمة الثانية، وهذا ليس من اختلاف الرواة وإنما من اختلاف النسخ، نسخ في تسليم أبي داود. وهذه المسألة بحاجة إلى مزيد تتبع ونظر ودقة في معرفة الحصول، إلا أن الألباني رحمه الله جزم بهذه الصفة التي ذكرتها لكم، وإلا ففي بلوغ المراني مثلا قال ابن حجر إسناده صحيح على زيادة وبركاته حتى في التسليمة الثانية. فنقول هذه الزيادة الثانية في بعض النسخ تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. الحديث الرابع عن زرارة بن أوفى يقول: سئلت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه اجتاك ثم توضأ، فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن، وقال مرة: ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته، وهذا هو الشاهد، ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم يكبر وهو جالس فيقرأ، ثم يركع ويسجد وهو جالس فيصلي جالسا ركعتين، فهذه إحدى عشرة ركعة، فلما كثر لحمه وثقل جعل السبع سبعا لا يقعد إلا كما يقعد في الأولى ويصلي الركعتين قاعدة، فكانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هنا في صلاة الوتر أنه سلم تسليمة واحدة، وثبت أنه قال فيها السلام عليكم، وثبت أيضا أنه رفع صوته بها، وذكرت عائشة مقصده من الرفع حتى يوقظنا. ولحديث عائشة هذا شاهد آخر له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد، وشاهد آخر عن أنس، ولفظ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، يعني حديث عام حكم عام ليس مقيدا بصلاة وتر أو نافلة أو غيره، وهو عند الطبراني في الأوسط عند البيهقي والضياء في المسارة. قال ابن حجر في الدراية: رجاله ثقات، وصحح إسناده الألباني في الرواية. وثبت عن عائشة أثر عنها رضي الله عنها تلقاء وجهها السلام عليكم، أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح. وثبت أيضا عن غيرها من الصحابة الذي هو التسليمة الواحدة. وفي أجر عائشة هذا أنها سلمت تسليمة واحدة تلقاء وجهها، يعني أنها لم تلتفت. وقد ورد ذلك أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني شيء من الضعف، إلا أنه يعني يرتقي أو أرقاه بعض أهل العلم إلى درجة الثبوت بمجموع الشواهد والطرق. ويعضده أيضا أثر عائشة هذا الصحيح. وما كان لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تأتي بهذه الصفة من عند نفسها، إنما هو اقتداؤها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. الدليل الخامس حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده، اخرجه مسلم. وهذا دليل المبالغه في الالتفات، ولكن المبالغة هنا أقصد بها ليس هو الالتفات اليسير في السلام هكذا وهكذا قليلا كما يفعله بعض الناس، لا، يلتفت فيبالغ حتى يرى من خلفه بياض خده، لو لم يكن هناك مانع يلتفت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومن المخالفات في ذلك المخالفات في السلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة وزجرهم عن رفع أيديهم في السلام، إلا أن بعض الناس إلى الآن يرفع يده إذا أراد أن يسلم. ألا تلحظون هذا؟ وخاصة من بعض العمالة في بلاد العجم أو من بعض بلاد العرب، تجد عندهم هذا الخلل في السلام، يرفع يده إلى جهة اليمين إذا أراد أن يسلم إلى جهة اليمين، وهكذا بجسد الجهة اليمين. ومن المخالفات أيضا صور لا تنتهي من تحريك الرأس في طريقة الالتفات، فتجد بعضهم إما أن يحرك رأسه إلى أعلى ثم إلى أسفل حتى ينتهي من التسليم الجهة اليمين وكذلك إلى جهة اليسار، أو أن تكون هناك طرق، إذا أراد أن يبدأ بالسلام يرفع رأسه ثم بعد ذلك يسلم ثم يرجع فيقبضه ثم يرفعه مرة أخرى، وغير ذلك من الصور الكثيرة التي تجدها تلحظها بين كثير من الناس، وخصوصا من هذه النوعية التي أشرت إليها قبل قليل. والصواب ترك هذا كله وعدم التسلم وعدم الزيادة، تسلم إلى اليمين ثم إلى الشمال بلا زيادة، ولا تسلم ولا توقف ولا تقطيع: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهنا تنبيه أيضا، يذكر بعض الفقهاء أن من سنن السلام حذفه، أي الإسراع به، فيسرع في ألفاظه وفي انتفاعه، ويستدلون لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة. والصحيح أن الحذف بالسلام ليس بسنة، وإنما يسلم باعتدال، لا يمد مدا مبالغا فيه ولا يحذف، وإنما يقوم على الوضع المعتاد، وما يحقق به رفع الصوت يسمعه من فهمه. فربما احتاج الإمام ما لم يحتج إليه المنفرد والمأموم، فربما احتاج إلى رفع الصوت ومده حتى يسمعه المأموم، وربما لا يتحقق رفع الصوت أحيانا إلا بشيء من المد. فما دام أنه داخل تحت هذه الدائرة فلا بأس. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه حذف السلام سنة، وهذا مرفوع أو موقوف على أبي هريرة؟ قال أبو هريرة: حذف السلام سنة. موقوف ولا مرفوع؟ أجيب، من يجيب يرفع يده حتى نرى من يجيب عليه من زملائكم. ها، اللي أجابوا سوى كثيرون. غيره حديث أبي هريرة، قول أبي هريرة حذف السلام سنة، قول أبي هريرة حذف السلام سنة، موقوف ولا مرفوع؟ نعم أحسن، هذا المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بموقوف. لأن الصحابي إذا قال سنة أو من السنة كذا فله حكم الرفع. هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف، فيه قرة ابن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث جدا. وقال يحيى بن معين: ضعيف جدا. وقال أبو زرعة الرازي: الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقد وثقه ابن حبان. وقد رأيت أن الأئمة قد ضعفوه. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. وهذه المسألة أظن أننا قد أخذناها من قبل، أليس كذلك؟ أن السنة أن لا يزيد على الفاتحة في الثالثة والرابعة، وإن زاد فلا حرج إن شاء الله تعالى، وخصوصا في صلاة الظهر. والدليل على أن السنة هو الاقتصار على الفاتحة حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويطيعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. وعن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد، سعد بن أبي وقاص: لقد شكوك في كل شيء، حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد بالأوليين وأحذف في الأخريين، ولا قال ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. أخرجه البخاري. فسعد هنا لما بلغ عمر بن الخطاب شكاية الناس عليه حتى في الصلاة، فبين سعد أنه مقتد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة ذلك أنه كان يمد في الأوليين أي في الركعة الأولى والثانية، ويحدث في الأخريين أي الثالثة والرابعة، يسرع فيه. وهذا يدل على أن هذا الحديث مؤكد للأول، وأنه في الركعة الثالثة والرابعة لا يزاد على الفاتحة، لكن إن زاد على الفاتحة فلا حرج، وخصوصا في صلاة الظهر، بظاهر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. أخرجه مسلم. وفي قوله وفي الأخريين قدر 15 آية يدل أنهم لما حذروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وأنها بهذا المقدار، والفاتحة أقل من 15 آية بلا شك وبعيدة عن هذا العدد، فيدل والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يزيد على الفاتحة وخصوصا في الظهر. والله أعلم بالصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا جلس للتشهد الأخير توضأ، فنقض رجله اليمنى وفرج اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورط إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. بين المؤلف رحمه الله هنا نسبة جلسة التورط ومكانها. أما مكانها فقد اختلف العلماء فيه على أقوال. القول الأول أنه ليس هناك جلسة تورط الصلاة. الثاني أن جلسات الصلاة كلها يجلس فيها جلسة التورط. القول الثالث أن جلسة التورط إنما تكون في الجلسة التي يعقبها ثلاثة. والقول الرابع وهو مذهب الحنابلة أن جلسة التورط إنما تكون في الصلاة التي يكون فيها تشهدان في التشهد الثاني. فمثلا صلاة الفجر لا يجلس فيها جلسة التورط، وكذلك السنن التي تكون من تشهد واحد. وصلاة الظهر فإنه يجلس في التشهد الأخير جلسة التورط لأنها صلاتها تشهدا. وهذا القول هو الأقرب إلى الدليل، فإن الناظر في السنة ينظر أن النصوص كثيرة في أن جلسة التشهد إنما هي جلسة التورط، ولم يرد في ذلك استثناء إلا جلسة التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان، كما يدل على ذلك حديث أبي حميد الساعي في صحيح البخاري، وسأذكره بعد قليل. ثانيا، بين المؤلف صفة جلسة التورك، فقال: فنقض رجله اليمنى وفرج اليسرى وأخرجها عن يمينه. فالتورك له صفتان، الصفة الأولى هي ما ذكرها المؤلف، أن يجلس على الأرض وأن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية كالأولى، إلا أنه بدل أن ينصب اليمنى يفرشها، فإذا نصبها كانت أصابع قدمه إلى الظل، فإذا فرشها كانت على العكس من ذلك. واضح يا أخو؟ والدليل على هاتين الصفتين، أما الصفة الأولى فهو حديث أبي حميد الساعدي، وكان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. هذا التشهد الأول. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. فهذا وقت صريح ودقيق للتورك، وأنه إنما يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي يكون لها تشهدان. أما ما عدا ذلك فلم يثبت فيه أنه يكون في جلسة التورك، بل عامة النصوص على أن جلسة التشهد تكون بجلسة الافتراش. الصفة الثانية وهي كالأولى، إلا أنه بدل أن ينصب اليمنى يفرشها، يدل عليها حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين ساقه وساقه وفرش قدمه اليمنى، وهذا هو الشاهد هنا، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ثقله اليمنى وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم. وهنا صفة ثالثة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ومن المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله جميعا، وهي أي هذه الصفة الثالثة أن تكون القدم داخلة بين الفخذ والساق. واضح كذا؟ لا يعني أنت لا تكون القدم اليسرى تحت الساق، وإنما تكون داخلة بين الساق والفخذ. وهذه يصل فعلها مع نصب القدم اليمنى، ويسهل فعلها مع افتراش الرجل اليمنى قدم اليمنى. وهذه الصفة قد تكون محل نظر، فهل مراد الزبير ابن العوام في وصفه بقعود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هل المراد هنا هو إدخال القدم بين الفخذ والساق، أو أن المراد أن تكون القدم اليسرى متوسطة من الساق والفخذ، يعني أسفل الساق والفخذ لكن على التوسط منهما بينهما؟ نقول إن لفظ الحديث يحتمل المعنيين. المعنى الأول أعيدهما، أن يدخل قدمه بين الفخذ والساق. والمعنى الثاني المحتمل أن معنى كلمة بين أي في المنتصف من الساق والفخذ، وهذا لا يلزم منه أن تكون القدم اليسرى داخلة بين الساق والفخذ. واضح المعنى يعني أكوة إن شاء الله تعالى. طيب، فإذا كان المعنى متردد بين هذين فما العمل؟ وقد سبق أن ذكرت لكم بأن هذا المعنى الثالث أو هذه الصفة الثالثة هي محل نظر، فهي محل نظر لأمرين. الأمر الأول أن هذا المعنى المذكور هو معنى محتمل وهناك معنى آخر، والأصل في العبادات هو المنع وعدم التعبد حتى يظهر وجه الدلالة من الحديث على أن هذه الصفة متعبد بها. فإذا لم يظهر هذا بجلاء فالأصل هو المنع. ثانيا، أن هناك رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح مفسرة لهذا الحديث، وهي عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأرانع في الواحد وأشار للسماء، وهو كما ذكرت عند أبي داود بسند صحيح. فهنا قال قدم اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، فتكون مفسرة للرواية الأخرى، فهذه غير محتملة لمعنيين وإنما تحتمل المعنى الأول معنى واحد. أما الرواية الأخرى فهي تشتهر معنيين. فنصير إلى الرواية الأخرى التي لا تشتمل إلا معنى واحد وتكون محددة لأحد المعنيين للرواية الأخرى. وبناء على ذلك فإن الأقرب أن هذه الصفة وهي إدخال القدم اليسرى بين الفخذ والساق ليست من السنة فلا نفعلها تعبدا. قال المؤلف فإذا سلم استغفر ثلاثة قبل الأذكار. هنا مسألة وهي مسألة الانصراف بعد الصلاة وفيها جملة من الأحكام. أولا أن لا ينفصل الإمام بعد السلام إلا بعد مضي مدة يسيرة، وجاء تقدير هذه المدة اليسيرة في حديث عائشة الآن إن شاء الله تعالى. ثانيا من أحكام الانصراف بعد الصلاة إذا كان هناك نساء فينتظرنا، عفوا إذا كان هناك نساء فينتظر الإمام وينتظر المصلون حتى ينصرفن. ثالثا أن الإمام إذا انفتر بالصلاة أن يقبل بوجهه على المؤمنين. رابعا أن الالتفات بالصلاة بعد الصلاة من جهة اليمين أو من جهة اليسار كلاهما سنة. والأدلة على هذه الأحكام أربعة. أولا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. أخرجه البخاري ومسلم. فالانصراف يكون إلى جنب اليمين أو من جنب اليسار سواء. وعن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. أخرجه مسلم. وهذه مسألة قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل انصراف الإمام إلى المأمومين يكون من جهة اليمين أو من جهة اليسار؟ خلاف وكلام طويل، لكن الصواب فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله انصرف عن يمين وانصرف عن شماله فكلاهما سنة. فنفعل هذا ثار ولا خسارة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب الزهري فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينبذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. أخرجه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. ووصله النسائي بسند صحيح. ولفظه عن أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى مستقبلا القبلة ولا يقوم الصحابة إذا كان هناك نساء في آخر المسجد يصلين. فإذا سلم النبي، فإذا قام النساء وانصرفن إلى بيوتهن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس الوجه، أو قام وقام الناس من بعده. وهذه إخوة مسألة مهمة ودليل كما نبه ابن حجر في الفتح على منع الاختلاط بين الرجال والنساء في الطرقات وغيره. فإذا كان ذلك مذموما في المسجد وفي الانصراف من المسجد وفي مكان العبادة، ففي الأسواق وفي الطرق من باب أولى. فهنا لا بد من اتخاذ الوسيلة المناسبة لتحقيق منع إيذاء النساء من قبل الرجال باختلاطهن معهم. فمن الوسائل التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف حتى يقوم النساء، لا ينصرف حتى يقوم النساء فيدخلن بيوتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: لو جعلنا هذا الباب للنساء فخصص بابا للنساء، فأولا لا ينصرف حتى ينصرف النساء ثم ينصرف الرجال، ثانيا أنه خصص بابا للنساء، ثالثا لم تختلط الصفوف وإنما كان صفوف الرجال إلى الأمام وصفوف النساء إلى الخلف. أليست هذه أدلة صريحة واضحة بين على منع الاختلاط بين الرجال والنساء؟ بلى والله ولا شك. فالأدلة على منع الاختلاط بين الرجال والنساء متضافرة وكثيرة في السنة من تتبعها. وبعض الناس يقول إن الاختلاط موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنساء يدخلن المسجد كالرجال. نقول: هل اختلطنا في صفوف مع الرجال فصلينا بجوارهم، او الرجال الى جهه اليمين والنساء الى جهه اليسار، او صف رجال وصف نساء؟ لا والله، النساء الى الخلف والرجال الى الامام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. تحقيق الستر والابتعاد عن الرجال والابتعاد عن الاختلاط. والطواف، بعض الناس يقول الطواف مختلف، فهذا دليل على جواز الاختلاط. فالجواز ان هذا الوضع محدث ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالوقوع الان لا يدل على وقوعه في السابق. فكان النساء يطفن لوحدهن والرجال كذلك، ولذلك قالت عائشة: فإذا حاذينا الرجال، نساء مجموعات يمشين لوحدهن، ما يحاذين الرجال أصلا، لكن تقول فإذا حاذينا الرجال أي مجموعة النساء، صار في محاذاة ولا يعني هذا الاختلاط، وإنما مجموعة منفصلة. أثر الإحسان بالآباء على وجهه. وقد ثبت عن عائشة النهي عن الاختلاط، وعن عمر النهي عن الاختلاط في الصواب، وعن غيرهم أيضا. وهذه المسألة يا إخوة أنا لا أدري كيف دخلت فيها وتوسعت، لكن لوجود الخلل الآن حتى بين بعض من ينتسب إلى العلم يقول بأن الاختلاط سائر وجاهز، وربما تأثر بالواقع. فإذا كان هذا الاختلاط مذموما في المسجد فغيره من باب أولى، كالمستشفيات وكالأسواق وغيرها. ونحن طلبة العلم قد نتأثر أحيانا بالواقع ونحن لا نشعر، فنذم الاختلاط في المستشفيات ونقره بالأسواق. هذا الاختلاط الموجود في الأسواق الآن هو الاختلاط المحرم، وهو أبشع وأسوأ من الاختلاط الموجود في المستشفيات وفي كل شخص. وإذا قارنا الأضرار والمفاسد الشرعية المترتبة على الاختلاط الموجود في الأسواق والاختلاط الموجود في المستشفيات لوجدنا أن الأطم والأشر والأبشع والأشنع هو الموجود في الأسواق. من أراد السوق أين يذهب؟ يذهب إلى السوق. من أراد السوق أين تذهب؟ إلى السوق. ولذلك قالوا بأنه لا يكاد يسلم إلا من رحم الله من الباعة من السوق في هذا السوق. وأعرف عدد وأعرف شخصا ذكر لي بأنه كانت له محلات ثم تقلصت إلى محل ثم تركها، فقلت له الأرباع قليلة، قالت بل العكس هو الصحيح، الأرباع كثيرة في السن لكن الدين أهم، عرض الفتن على الإنسان لا تنقطع حتى على المنكحين وعليه، أما غير المتحدث ولا حرج من الأمانة وغيرها. ولذلك لفضيلة الشيخ سموت التويتري رحمه الله رحمة واسعة كلام عظيم نفيس في هذه المسألة، وبين أن هذا الموجود اختلاط محرم، فلا يجوز هذا الحال وهذا الواقع. طيب ما الواقع؟ ما الحل؟ هناك حل، طريق وحل بعيد. أما حل البعيد فهو أن تكون هناك أسواق خاصة بالنساء وأسواق خاصة بالرجال المنفصلة. الرجال النساء يكون لهن أسواق منفصلة منعزلة تماما من الإنزال، الباعة نساء ويدخل إليهن كما يدخل إلى المدارس والكليات النسائية تماما منفصلة. طيب السابق ما كان فيها أسواق منفصلة، فما الجواب عن هذا؟ نقول في السابق ما كان النساء يدخلن بهذا الوضع الموجود ابدا، ولا عشر من عشار. قد تدخل المراه السوق لكن قليل ونادر حاجة طالع ثم تعود. اما الان فالاسواق ممتلئه بالنساء والاختلاط قائم، فاختلف الحال. فكما اوجدنا مدارس خاصه بالنساء فلا بد ان يوجد كذلك اسواق خاصه بالنساء ومستشفيات خاصه بالنساء يمتلئ بها الاختلاط. وينبغي على التجار المسلمين من اهل الاسلام الدعوه الى ذلك وتشجيع هذه الاسواق، الاسواق النسائيه. وليس الضرر في موضوع الاسواق والاختلاط فقط، بل ان مضاره عظيمه كثيره من اضرار ومساوئ الاختلاط، ومنها كيف تقتني المراه ملابسها الخاصة بالرجال التجارب عنها، أليس في ذلك السفك لماء حيائها وإلحاق ضرر بها؟ هذا والله لا شك فيه ولا يرضاه المؤمن لنفسه وأهله وأهله. أما الحل الذي يكون على المدى القريب فهو أنه لا تذهب المرأة إلا بمحرم، وأقول لا يجوز أن تذهب المرأة الآن في الأسواق إلا بمحرم رجل، وقد يقول ما الدليل؟ أقول الدليل هو الشر القائم الآن، شر عظيم. من عاش في الأسواق أدرك هذا الشر، من دخل مع العاملين في الهيئة أدرك هذا الشر، من دخل في المساء أدرك هذا الشر، وأنه يوجد رجال وشباب يتدفعون في الأسواق يتعرضون للمؤمنين، والأسواق فيها عمات ضيقة ومدافع وزحام، وبعض الباعة من أهل السوء يخرج إلى النساء بشكل سيء وبشع، وربما يتعرض لها وهي لا تدرك ولا تفهم ما يدرك، وربما تصاب بأذى، فماذا تفعل العبيدة؟ هل ستصرف؟ أم ستلتزم؟ أم ستخبر زوجها أو والدها أو أخاها؟ أظن أنها ستسكت وستنظر ساكتة ولن تخبر أحد. فالمؤمن لا يرضى لنفسه أن يحصل لأهله شيئا من ذلك. إذا ما الحل؟ أن يذهب محرم معه، أب أخ زوج، وأن يبذل الواحد منا لأهله، فأهله أكرم عليه من غيره. بعضنا إذا أراد أن يشتري بضاعة ذهب إلى الخبر إلى الدمام إلى الرياض، أغراض مسائل تجارية، أهلك أولى وأبدع وأهم أن تذهب معه، وأن تفرغ يوم لوقت الذهاب معه وتأخذ إجازة من أجله. فإن قلت والله أنا قد أتأذى بزحام النساء، فأقول هذا إرادة صحيح ودين، والجواب عليه أن تذهب في وقت لا يكون فيه زحام شديد، مثل صباح الخميس وأوقات الصباح المشرقين، سينظر الرجل مع أهله يحييهم. قد أطلت في هذه الجزئية ولم يدر بقلبي أن أذكر موضوع الاختلاط أصلا، ولا الإطالة فيه، ولا التعريف على موضوع المستشفيات والأسواق وغيره، وإنما الواقع ينظر ويؤثر فيدعو للتعرض لمثل هذا، أخذا من هذه النصوص التي مررنا بها قبل حين. ثم نتابع ذكر بقية النصوص. فعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، أخرجه البخاري ومسلم. اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا انتهى الإمام من الصلاة ماذا يفعل؟ هل ينطلق إلى المأمومين فيستقبلهم بوجهه؟ أو ماذا يفعل؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا ينطلق، فليبقى في مكانه مستقبلا للصلاة حتى ينتهي ثم ينطلق، يعني خارجا من المسجد. قالوا لأن الصلاة هي أشرف الجهد، وذكر الله فيها وهو في حال الاستقبال أولى وأفضل. القول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه ينصرف فيجعل المأمومين عن يمينه وليس لهم دليل صريح في هذه المسألة. القول الثالث وهو قول الأكثر أنه ينصرف فيستقبل المأمومين بوجهه، يقبل عليه، وهذا هو الصواب وما تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر من حديث سمرة. وأقف هنا وأنتقل إلى الأسئلة، ويبقى معنا درس واحد وأخشى أن يشق عليكم في السبت القادم، فماذا ترون؟ هنا خيار أو أكثر من خيار، بقي معنا جبهة حتى ننتهي من الصفة ما يتعلق بالأذكار وبعض المسائل اليسيرة. وحقيقة موضوع الأذكار وما يتعلق به ما يكفي فيها أن نجعل الآن في تتمة، بل يحتاج إلى وقت كافي. فنحن بالخيار، إما أن نبقى على ما كنا عليه فيكون الدرس والسبت القادم، أو أن ننقل هذا الدرس إلى وقت آخر قبل يوم السبت، فيكون مثلا عشاء الثلاثاء القادم، أو ما غيب الشركاء. فأنا أطرح هذه الخيارات الثلاث. كان هناك خيار رابع. الخيار الأول بقاء ما كان على ما كان في القادم. الخيار الثاني إنشاء الثلاثاء القادم هذا قريب. الخيار الثالث مغرب الثلاثاء. فماذا تختارون؟ فمن يختار بقاء ما كان على ما كان أو فائدة يعني السبت القادم السبت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 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 طيب ثمانطعش. طيب من يرى عشاء الثلاثاء 18 حضور. من يرى عشاء الثلاثاء القادم أطراف العشاء 1 2 3 4 5 6. طيب من يرى مغرب الثلاثاء القادم احنا كم قلنا 18 6. طيب المغرب الثلاثاء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 لا 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 خط أن بعضكم بس قولان مثلا العمل بالراجع نقيل ننسب الشخصية إلى قولها الأخير. طيب إذا اتفقنا على أن الموعد القادم هو مغرب الثلاثاء القادم لا تنسون يا أخوان والحاضر يبلغ الغالب. هل الأصل في الأحكام التعليل أن تعبد ففي رفع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته في التسليم في الوتر علة وهي حتى يوقظ أهله فإن قلنا الأصل في الأحكام التعليل فإذا انتفت العلة هل ننفي المعلول أم نقول إن الأصل التعبد فنرفع أصواتنا وإن انتفت العلة. طيب الأصل في هذه الأعمال يعني الصلاة ونحوها التعبد لكن قد يكون في بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تكون ليس المقصود منها التعبد وإنما علتها ظاهرة. قد ثبت أن الإنسان رفع في هذا الشيء في السلام ليوقظ الناس العلة واضحة معروفة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده حينما جاء السلام وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم فتح الباب وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة. هذه تصرفات وأفعال ورفع الصوت لمصلحة فتفعل عند وجودها. يقول هل إذا سلم الإمام بصفة معينة لزم المأموم أن يسلم بهذه الصفة أم يستحب أم على الإباحة والجواز؟ مثل هذا لا تظهر فيه مخالفة لا تكون فيه مخالفة بين الإمام والمأموم ظاهر ولكن لو تابع لكان أقرب إلى السنة والله أعلم الصواب. الظهور في بعضه قد يكون ظاهر فمثلا إذا سلم الإمام تسليمتان فالمأموم يسلم تسليمتين إذا سلم الإمام تسليمتين فالمأموم يسلم تسليمتين لكن فلا يسلم تسليما إذا سلم تسليما ظهرت المخالفة. نعم لكن لو أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والمأموم زاد وبركاته فهذه لا تكون مخالفة ظاهرة إن شاء الله تعالى. لكن الأفضل أن يقتدي بإمامه ولا يجوز لكن إن زاد لا نعتبرها مخالفة قد أخطأ فيها. لا نقول بأنه اختلف عن الإمام لكن نقول الأولى أن يوافق فلا يختلف عليه، لأن الأمر فيه يسير. يعني يسلم بأي صفة يراها، لكن الغالب أنه يعرف أن الناس الآن يسلمون بصفة معروفة فيسلم بها، والأمر يسير. يقول: هل ورد ما يفعله بعض الأئمة من الوقفة اليسيرة بين التسليمتين؟ لا، هذه كلها أوصاف زائدة نبهت عليها، احتاجوا إلى دليل. نحن أصلنا اليوم لا نأخذ بعض الأسئلة على شيء من الحجر. يقول: هل من السنة النظر إلى السبابة في التشهد؟ بينا هذا، وأن من السنة أن يرمي ببصره إلى أصبعه السبابة أثناء الإشارة. يقول: شخص دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، إذا قام ليصلي ما فاته من ركعات، هل يجب التشهد الأول في الركعة الأولى أم الثانية؟ وإذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، هل يجب التشهد الأول في الركعة الأولى أم الثانية؟ أن تصلي صلاتك، أنت إذا دخلت مع الإمام تتابع الإمام، إن جلس جلس، إن جلس جلس، وإن قام قمت. فإذا انتهى من الصلاة تأتي إلى صلاتك، فأنت الآن التشهد محله في الركعة الثانية بعد الانتهاء من الركعة الثانية، إذا لا بد أن تجلس التشهد بعد الركعة الثانية، ما تخالف. وهكذا يقول: هل من أحكام الالتفات أن لا ينصرف المأمومين حتى ينفجر الإمام تلقاء المصلين؟ هذا إذا كان هناك نساء فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فيكون انصرافا واحدا ينتظر. أما إذا لم يكن كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. ما يضر، ما يضر كحالنا الآن، ما المانع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر وينتظر خلفه الرجال مدة يسيرة حتى ينصرف المسلم، فعلى الرجال أن ينتظروا، المقصد واضح، العلة معروفة. لكن الآن والله لهم قسم خاص ومنعزل بوار خاصة وبعيدة، فالأمر يعني الآن أول شيء لا يصلي في النساء كثير من الصلوات الآن، لكن في رمضان مثلا فنقول قد حقق الانتصال، تخفت المشكلة. ومع ذلك الأولى أن ينتظر الناس كثرة الزحام حتى ينصرف النساء فيذهبوا إلى المسجد ويذهبوا إلى بيوتهم، ثم بعد ذلك ينصرف الرجال. يقول: تذكر في الشيخ الأدلة على الإسلام وهي أن يضع يده على فخذه عند السلام، مرت معنا بأدلتها إذا تنساها. لا، يعني وضع اليد، قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على الصحابة حينما رفعوا أيديهم مع السلام فقال: ما لي أرى أيديكم فأن هذا نام خير الشمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم. يضع. يقول: والحكم وهو أن السلام ركن والالتفات سنة. أما الركنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيرها التسليم، ما يتحلل الإنسان من الصلاة إلا بالسلام، هذا ركن فيه. أما كون الالتفات سنة فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلتفت، وإنما سلم تلقاء وجهه، ويعضده فعل عائشة رضي الله عنها. وأما يقول ما الدليل على أن الركن هو التسليمة الأولى والثانية سنة؟ أيضا كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، فدل على أن الواجب يقوم بتسليمة واحدة، والثانية ليست بلازمة، إذن هي سنة. يقول: كيف يستقبل الإمام المصلين بوجهه وينصرف مع اليمين؟ لا يستطيع أن يستقبل الذين عن شمال بوجهه، يعني يلتفت تماما كما أنا أستقبلكم الآن، يكون بهذه الحال يستقبل للمأمومين فيكون أمامه. نعم، كيف مستقبل للقبلة؟ يعني هذا مخالف للسنة، هذا قول
هذا قول لبعض أهل العلم لكنه مخالف للسنة. والصحيح أن يلتفت من اليمين أو من جهة اليسار حتى يستقبل المأمومين. واضح المقصود يا أخوة؟ ليس المقصود أن يجعل المأمومين عن يمين أو عن شمال، لا، المقصود أن يكون هل يلتفت إلى المأمومين من جهة اليمين أو من جهة اليسار حتى يحقق استقبال المأمومين. يقول لو قال قائل مسافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المسجد، فلما لم ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكيف الجمع؟ الجمع ذكرته في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير بيت أفضل، لكن ما هو واجب الدخول في البيت؟ يجوز تنزل. ثانيا أن النساء يعني جاء في حديث آخر أيضا لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا خرجنا بالليل وذكر الليل، وأن الظاهر أن النساء ما كنا يخرجنا في النهار كثيرا إنما الفجر وفي الليل في الغلب في الظلام وفي النهار أقل وبكثير، والآن جاء أن يحضر. نعم. يقول نرغب رب العلم عند الإسلام صلاة العشاء والمغرب أن يجعل المؤمنين عن يد اليمنى، أي لا يعطي المؤمن وجه عن هذا السنة. نعم ذكرت هذا، وأن هذا قول للإمام الشافعي وتبعه الأصحاب، وأن يجعل المؤمنين عن يمين، لكن هذا مخالف للسنة. ظاهر السنة واضح وبين، وأن المسلم يستقبل الناس بوجهه. يقول بعض الأئمة في السلام يقف بين التسليمتين، وبعضهم يبدأ السلام من الأمام لوجود اللاصق المقفول ليظهر الصوت، هل هذا أصل؟ لا، نقول هذا خالف السنة، سلامه صحيح لكن خالف السنة. ما حكم لحم أكل لحم الإنسان المضطر؟ في عندنا وحوش هنا ولا إيه؟ ولا عندنا مجاعة إن شاء الله، ولا سبقني بهثر هذا المصر إذا كان مصرح فيه.